السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تفرد بالخلق والتدبير وتعالى عن الشبيه والنظير. سبحانه خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاطر السماوات العلى ومنشئ الأراضين والثرى، وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المرتضى ونبيه المصطفى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن ارتضى إلى يوم يجمع الله تعالى فيه جميع الورى، ليعطي الله تعالى ويدخل الجنة من شاء ومن ارتضى. أما بعد، فمرحبا بإخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في لقاء جديد في هذا البرنامج الذي أعتذر كثيرا عن تأخيره إلى هذه الساعة المتأخرة، وإني أرجو الله تعالى أن يوفق الجميع إلى ما يرضي الله عز وجل، ونعود في أسبوعنا القادم إن شاء الله تعالى في موعد متقدم في الساعة 11 لنبدأ معا سلسلة جديدة من سلاسل أهل العلم لخدمة السنة على صاحبها أفضل الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. أما في هذه الليلة فعنوان هذه الحلقة هو أصل الأصول. أصل الأصول، ما هو أصل الأصول أيها الإخوة والأخوات؟ فكر معي، تأمل، تدبر، تذكر، تفكر، ما هو أصل الأصول؟ الجواب الذي يتبادر إلى الذهن المباشر هو التوحيد. أصل الأصول ورأس الإيمان وقاعدة الإيمان وطريق الوصول هو التوحيد لله عز وجل. توحيد الله عز وجل هو أصل الأصول، أي أن نوحد الله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فلا يشاركه أحد في عمله ولا في فعله ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في إرادته ولا في قدرته ولا في حكمته ولا في أي صفة من صفاته. سبحانه جل شأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أصل الأصول هو التوحيد، أي أن الله تعالى منفرد بالوحدانية المطلقة، بالوحدانية المطلقة التي لا يشابهها في لا يشابهه فيها غيره، فكل من سوى الله تكررت عليه الزوجية، كل ما سواه سبحانه وتعالى له المثلية وله الزوجية، إلا هو سبحانه وتعالى، إلا هو رب البرية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والقرآن الكريم عندما تحدث عن قضية التوحيد وعن أصل الأصول، تكلم القرآن في تقرير عقيدة التوحيد، وأن الله تعالى منفرد بالأحادية، وأنه تبارك وتعالى يستحق العبادة وحده، وإهدار الشرك والشركاء، وإبطال الآلهة المزعومة عند المشركين وعند الذين خالفوا الفطرة التي خلق الله عليها الناس أجمعين، استخدم القرآن الكريم أساليب متعددة وألوان متغيرة، فخاطب الله عز وجل البشر جميعا بكبيرهم وصغيرهم، بمتعلمهم وبجاهلهم، بكل لون من ألوان الإقناع، حتى يمكن للجميع أن تنكشف أمامه قضية التوحيد. القرآن الكريم استخدم في خطاب البشر أسلوبا يعطي دلالة جلية واضحة عن معنى التوحيد، الذي به يظهر أن الحق بين، وأن الله واحد أحد، وأن ما سواه باطل وكذب ووهم وضلال وشرك وخيال، وأننا صنعناه، وأنه لا وجود له في الحق ولا وجود له في الحقيقة. تأمل معي في قول الله عز وجل من سورة النجم، عندما قال الله عز وجل مبينا عقيدة المشركين: أفرأيتم ما تمنون، عفوا، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. مين اللي سماها؟ مين اللي اخترعها؟ مين اللي تصورها؟ مين اللي صنعها؟ نحن. هذا تقرير من الله في بيان زيف الآلهة الباطلة. يقول الله تاني مرة ثانية: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما لها دليل، والله ما لها دليل. اللات، العزة، مناة الثالثة الأخرى، تنسبون لله الأنثى ولكم أنتم الذكر. أصل الأصول تقرر في كلام ربنا عندما قال عز وجل في سورة الرعد: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم، جعلوا لله شركاء قل سموهم، من أين جئتم بهؤلاء الشركاء؟ من أين أتيتم بهذه الآلهة؟ أصل الأصول إفراد الله عز وجل بالعبادة، بالطواف حول الكعبة لا حول غيرها، بالنذر لله، بالاستغاثة بالله، بالاستعانة بالله، بالاعتقاد أن النفع بيد الله وحده، وأن العطاء بيد الله وحده، وأن الذي يملك الأمور هو الله وحده. هذا أصل الأصول، وهو طريق الوصول، وهو طريق الوصول إلى جنة رب العالمين وإلى شفاعة النبي الأمين. هذا الأصل هو الذي ينبغي أن يتقرر في نفس كل مسلم وفي قلب كل إنسان. هذا الأصل قبل كل شيء، وكل شيء يأتي بعده. فالله تعالى لا يقبل العمل أبدا إلا بعد هذا الأصل. فلا يقبل الله عملا، ولا يقبل الله شفاعة، ولا يغفر الله ذنبا، ولا يغفر الله تعالى كبيرة ولا صغيرة إلا بعد هذا الأصل. اسمع ماذا قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به، هذا لا يغفر، لا ينبغي أبدا، لكن ما دونه طالما أن الأصل تقرر وثبت فإن الله قد يغفر ما دونه لمن يشاء، ورد المشيئة إليه ليثبت أيضا أن هذا الأصل ينبني عليه ما وراءه من كل شيء. ولأنه أصل الأصول لا بد من تقريره بشتى أسبابه وطرقه وصوره، تعددت الأدلة في القرآن على وحدانية الرحمن، تعددت سبل القرآن في إفراد ربنا بالأحادية وأنه وحده الخالق المالك المدبر المستحق العبادة دون غيره سبحانه وتعالى. من هذه الأدلة مثلا، وإن كانت الأدلة كثيرة، إنما نقسمها إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول دلالة الحس، الأدلة الحسية. أنت ممكن تكتب كده معايا: الأدلة الحسية، أو بين قوسين قول الكونية. يعني إيه الكونية؟ التي يستخدم الله تعالى فيها الكون دليلا على وحدانيته، التي يجعل الله تعالى فيه الآيات الكونية من الأدلة على وحدانية رب البرية. هذا من أدلة القرآن على إفراد ربنا الرحمن بالوحدانية. اقرأ معي ما قاله الله عز وجل: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ليه؟ لأن الله خلق السماوات بقدرة عجيبة، ورفعها بغير عمد بقدرة تحير الألباب، والأرض بسطها وجعل فيها رواسي. كل هذا يدعو إلى أنه هناك خالق. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. هذه الآية بتدعو أن يفكر الإنسان في كل مخلوق في الكون. ليه؟ لأنه قال: وما خلق الله من شيء. هذه النكرة في سياق النفي تدل على العموم. الجبل يدل على الله، البحر يدل على الله، السماء، الأرض، الفجاج، السحاب، النجوم، الكواكب، الطيور، الحيوانات، كل ما في كون الله. قال الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أي شيء؟ كل هذا يدل على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، كما قال ابن المعتز: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وانظر معي ما قاله الله تعالى أيضا في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. إزاي؟ كيف؟ كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، جبال راسيات نزلت على الأرض التي كادت تميد فثبت الله بها قواعد الأرض. هذا يدل على الله. هذه الأرض التي مدها وبسطها وألقى فيها رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا وسبلا في الآية الأخرى، كل هذا يدل على ماذا؟ على الله. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إن هذه الآيات تدل على وحدانية الله، على أصل الأصول الله عز وجل. الكلام ده بنسميه إيه؟ بنسميه الأدلة الكونية أو الحسية على إفراد رب البرية بالوحدانية. وهذا يذكرني بالقصة التي تقول إن رجلا شيوعيا، رجلا ملحدا، رجلا لا يؤمن بالله، كان في سفينة مع رفاقه، فمالت السفينة بهم فوقع في السفينة وغرق. مات الملحد الذي لا يؤمن بالله وسقط في بحار المحيط، فبكى عليه رفاقه وتألموا. فكتب شاعر مسلم في هذا المشهد فقال: سقط الحمار من السفينة في الدجى، فبكى الرفاق عليه وتألموا، حتى إذا طلع النهار أتت به نحو السفينة موجة تتقدم، قالت: خذوه كما أتاني سالما، لم أبتلعه فإنه لا يهضم. يا سلام، الكون يرفض الشرك، هذه الجمادات لا تقبل هذه السيئات. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. ليه؟ تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. السماوات لا تتحمل والأرض لا تتحمل بدعوى أن لله ولد، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن هذا المشرك الذي وقع في البحر، البحر لم يبتلعه، الماء لا يريده، السمك لم يستطع أن يتعامل معه، هذه الجثة المشركة. يقول الشاعر: سقط الحمار من السفينة في الدجى، فبكى الرفاق عليه وتألموا، حتى إذا طلع النهار أتت به نحو السفينة موجة تتقدم، قالت: خذوه، مش عاوزاه، كما أتاني سالما، لم أبتلعه فإنه لا يهضم. هذا يدل على أن الكون كله يؤمن بالله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء، نكر في سياق النفي تدل على العموم، إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. الأدلة على وحدانية الله أيضا من القرآن. الدليل الثاني بعد الأدلة الحسية أو الأدلة الكونية يسميها العلماء بالأدلة النفسية. يعني إيه نفسية؟ بالأدلة الداخلية. يعني إيه الداخلية؟ يعني هذه الأدلة تعتمد القرآن يعتمد على هذا الأسلوب، يعتمد على الخوض في أعماق الإنسان، يعتمد هذا الدليل على استخراج التوحيد من داخل الأعماق في هذا الإنسان. حوار بيعتمد على العلاج النفسي. القرآن يتعامل مع نفوسنا وقلوبنا، فلا يعتمد على الحوار الخارجي الجدال الخارجي للمحسوسات، إنما يتسلل إلى أعماق الإنسان، يتسلل إلى الوجدان الباطن الداخلي ليقتلع الإيمان منه بالله فيصير إيمانا يقينيا أنه يؤمن بالله. اسمع ماذا قال الله في سورة الإسراء: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وإذا مسكم الضر في البحر تدعو من؟ تدعو وقتها الذي ينام في قبره أو الذي حنط وأصبح صنما يعبد من دون الله. وإذا ضل الإنسان في البحر وأيقن بالهلاك وجاءه الموت من كل مكان وأحيط به انقطعت الأسباب، حينئذ يلجأ إلى رب الأرباب. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده اسمه دليل نفسي، ده اسمه استدلال داخلي جواك انت مؤمن ان ربنا اللي بيحرك وبيصرف. ولذلك لما جاء الحسين الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كم الها تعبد، تعبد كم اله؟ قال سبعة، ستة في الارض وواحد في السماء. سبعة ستة في الارض واحد في السماء. قال فإذا حزبك أمر إلى من تلجأ؟ قال إلى الذي في السماء. سبحان الله. إذن هذا هو الأصل، هذا هو الذي ينبغي أن يكون هو الإله، وما سواه لا ينبغي أن يكون إله. وهذا ما قاله الله تعالى في سورة الأنعام. قال الله عز وجل في تقرير هذا الأمر الخطير وهو التسلل إلى أعماق النفس البشرية لينتقل به من الجدال بالمحسوسات الخارجية إلى يقين ما في نفسه، إلى حقيقة ما بداخله. يقول الله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون. شوف الكلام. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون. يعني لو أنك فوجئت بالموت أو بالبلاء ماذا تفعل؟ هل تلجأ وقتئذ إلى المولى الفلاني اللي ميت في القبر بقاله 100 سنة و200 وألف سنة؟ هل تلجأ للأخشاب والأعتاب إلى القباب وإلى القبور؟ لا والله. قال أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. اسمع ماذا قال وتأمل وتدبر: بل إياه، إي والله، بل إياه تدعون. فيكشف الله وحده الذي يكشف الهمة ويكشف الضر ويكشف البلاء ويكشف الوباء ويكشف الغلاء، الله وحده. هذا ما قرره الله في سورة الأنعام. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إياه وتنسون ما كنتم تشركون أو تنسون ما تشركون. هذا الكلام يقتضي منا أن نتدبر أساليب القرآن في تقرير وحدانية الرحمن، وهذا اسمه الأسلوب النفسي أو الأسلوب الداخلي، تقرير داخلي عن حقيقة ما في هذا الإنسان. ولذلك لما ربنا تكلم عن فرعون قال إيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الأسلوب الثالث من أساليب أدلة القرآن على وحدانية الرحمن، على وحدانية المنان، على وحدانية العلام سبحانه وتعالى، الأسلوب العقلي. الأسلوب الإيه؟ العقلي. يعني إيه الأسلوب العقلي؟ يعني بيعتمد فيه على الفكر، النظر، يعني مقدمات بتعطي وتنتج استخراجات، اسمه أسلوب إيه؟ أسلوب عقلي. يعني تعال نفكر أنا وأنت، هو ربنا سبحانه وتعالى هو المتحكم الذي ينبغي أن يعبد، ولا هناك من يتصرف غيره، هناك من يخلق معه، هناك من يشاركه، هناك من يرزق، هناك من يشفي، هناك من يدير، هناك من يدبر. هذا اسمه أسلوب عقلي. ولأن الأسلوب العقلي أسلوب واسع جدا، فجاء في القرآن على أربعة أنواع. النوع الأول الأسلوب البدهي أو البديهي. يعني أسلوب بديهي؟ يعني يأتي بأسهل وأيسر الأساليب العقلية، مسألة مسلمة بها، يأتيك بمسلمات، يأتيك بمقدمات، يأتيك بأشياء متفق عليها، يقول لك هتقتنع ولا مش هتقتنع، دي حاجات مسلم بها، أنت تؤمن بها، أنت تعترف بها، أنت تقر بها. بيقول إيه؟ اسمع ماذا قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ياه، في أسلوب أسهل من كده؟ إن كنتم أنتم يا بشر، إن كنتم أنتم تستنكرون أن يكون لإنسان ولد بلا صاحبة، إن كان هذا عندكم مسلم به، هذا لا يحتاج إلى جدال، ومن أنكره فهو ليس بعاقل. فالله تعالى يقول عن نفسه عز وجل، وهذا اسمه الأسلوب العقلي البديهي البدهي المسلم به، يقول إيه؟ بديع السماوات والأرض. بديع أنشأ السماوات والأرض على غير مثال سابق. أن كيف؟ إزاي؟ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. كيف؟ إيه رأيك؟ في أبسط من كده؟ في أسهل من كده؟ إزاي أنت تقول بعد كده أنه له ولد؟ إزاي؟ إزاي تزعم أن الله عز وجل له ولد ولم تكن له صاحبة؟ ولا أعلم أحدا أثبت لله صاحبة، إذن هذا مسلم به، فكيف تثبت له ولدا؟ الأسلوب الثاني في القرآن الكريم من أساليب الدلالة على وحدانية الله بيسميه العلماء أسلوب أو دليل التمانع. الإيه؟ التمانع. يعني إيه التمانع؟ يعني بيفترض أنه يوجد إلهين اثنين، بيفترض يوجد إلهين اثنين. هذا الافتراض يصور لنا كيف يكون محالا. ليه؟ لأنه لو كانت توجد آلهة إلهين اثنين أحدهما يريد أن ينفذ أمرا والآخر لا يريد، احنا عندنا إلهين اثنين، الأول يريد أن يفعل الثاني لا يريد أن يفعل، طب النتيجة ايه؟ واحد من ثلاثة، إما أن ينفذ أمر الاثنين وإما ألا ينفذ الأمر للاثنين، وإما أن ينفذ الأمر لواحد منهما ولا ينفذ أمر الآخر. بكام احتمال كده؟ ثلاثة. تعال نجيب الآية الأول بتقول ايه؟ الآية بتقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. تاني وتأمل في الآية اللي بنسميها ايه؟ دليل التمانع. بتقول ايه؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. احنا قلنا لو في إلهين اثنين حاجة من ثلاثة، أن ينفذ أمر الاثنين، ألا ينفذ الأمر للاثنين، أن ينفذ الأمر لواحد منهما. طيب إذا قلنا ينفذ أمر الاثنين نقول هذا مستحيل. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان حيا وميتا، متحركا وساكنا. إذن هذا إثبات للضدين، في تضاد. وصدق من قال إثبات الضدين معا في الحال أقبح ما يكون من المحال. إثبات الضدين معا في الحال أقبح ما يكون من المحال. ده اسمه ايه في القرآن؟ اسمه دليل التمانع. ده مسألة ما مش ممكن. طب الاحتمال التاني ايه؟ أن ينفذ الأمر لواحد دون الآخر. إذا نفذ أمر واحد دون الآخر إذن هذا الأمر، هذا الذي نفذ أمره إله قادر والآخر عاجز، إذن العاجز لا يصلح إلها، يبقى صار هذا هو الإله. الاحتمال الثالث ألا ينفذ الأمر لكليهما، وهذا يعني أنه لا يصلح واحد منهما إله. ده اسمه دليل التمانع. لا بد أن نفهم كيف استطاع القرآن أن يثبت الوحدانية للرحمن بكل الأساليب التي تتناسب مع الجميع. هذا من أدلة العقل، دليل التمانع. هناك طريق آخر استخدمه القرآن في تقرير وحدانية الرحمن، بيسموه العلماء دليل التسليم. دليل التسليم يعني ايه؟ دليل التسليم يعني تعالى نفترض مع بعض، نفترض هذا المحال، يعني نفترض ان في شيء مستحيل له وجود، نسلم ثم نرتب ترتيبا على وجوده ماذا سيكون، وأنه سيكون هدر على افتراض أنه وقع. وهذا ما قاله الله عز وجل عندما قال سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الآية خطيرة، جميلة، رائعة، ماتعة، مانعة، اسمه دليل التسليم. بتقول ايه الآية؟ ما اتخذ الله من ولد، هذا نفي، طيب ده تقرير جميل قوي، ما اتخذ الله من ولد. ثم يزداد التقرير والتأكيد، وما كان معه من إله. ثم جاء افتراض المستحيل، ما كان معه من إله. لكن لو افترضنا إذن على تقرير وقوعه، إذن لذهب كل إله بما خلق، كل واحد بقى ياخد الحته بتاعته ويعمل اللي هو عاوزه، كل إله ياخد الجزء اللي يخصه ويتصرف فيه. إذا لذهب كل إله بما خلق، ويصير صراعا، ولا على بعضهم على بعض. وهذا يعني أنه غاية المستحيل. إذا افترضنا ذلك المحال، ولذلك بعدها عقب وقال سبحان الله هذا منزه عنه عز وجل عما يصفون. لماذا يفعل الإنسان بعقله وبفكره وبطريقته في الحياة هذا الشقاء؟ لماذا يحكم على نفسه بهذا العنت وبهذا التكلف؟ ليه؟ هذا من أساليب أو من أدلة القرآن في تقرير أمر الوحدانية. هناك أسلوب رابع أو دليل رابع من الأدلة العقلية، اللي هي إيه؟ يقول لك دليل التحدي. دليل التحدي، وصلنا ليه؟ يعني أعلى درجة في الحوار العقلي. يبقى احنا بدأنا بدليل بدهي، حاجة مسلم بيها، ثم دليل التمانع، ثم دليل التسليم، تعال نوصل لأعلى درجات الافتراض، ثم دليل التحدي وهو القاطع الفاصل النهائي. افهم أن الله تعالى لا يقبل له شريكا ولا معينا ولا ندا، فلا تدعو غيره ولا تستغيث بغيره ولا تذبح لغيره ولا تطوف حول قبر من قبور الأموات تسأله أن يعطيك ما لا يملكه إلا رب الأرض والسماوات. كيف؟ دليل التحدي. اسمع، يقول الله عز وجل في بيان عجيب في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اسمعوا لكلام الله، اسمعوا لهذا المثل في كتاب الله. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا أبدا، والله حتى الذباب لا يستطيعون، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. حتى الذباب الضعيف الحقير لو فعل بالإنسان شيئا يعجز الإنسان أن يسترد منه ما سلبه هذا الذباب. عفوا، هذا اسم دليل التحدي. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا أبدا والله ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ختام الآية بيعطي دلالة قاطعة إن هذا المثل يساق للتحدي، إن الله لقوي وما سواه ضعيف، عزيز وما سواه ذليل، فكيف يلجأ المسكين إلى الضعيف؟ فكيف يلجأ المسكين إلى الذليل؟ فكيف يلجأ المسكين إلى الحقير ويترك القدير ويترك العزيز ويترك العليم ويترك الذي بيده مقاليد الأمور، أما يعقل؟ طب اسمع للدليل الآخر الذي قال الله عز وجل فيه: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. قوة شديدة جدا في التحدي. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، يا من تدعون الأموات، يا من تدعون الصلبان، يا من تدعون البقر، يا من تدعون الشجر، يا من تدعون الأخشاب، يا من تدعون الأصنام، يا من تدعون الأولياء، يا من تتوجهون إلى الأعتاب، أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. ما هو لابد أنه الذي يدعى اختص بخصيصة من خصائص الألوهية، إذا لابد أن يكون خالق، وحيث كان خالقا رازقا مدبرا كان إلها معبودا. فإذا فقد خاصية الخلق إذا لا شك لا يصلح إلها. فالله يقول أروني ماذا خلقوا من الأرض، خلقوا إيش، خلقوا إيه في الأرض، طيب بلاش في الأرض، حتى في السماوات ماذا فعلوا وماذا صنعوا وما الذي قدموا، ما الدليل على ألوهية هؤلاء؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أي لهم معين وشريك يحرك لهم الكون في السماوات مع الله. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، أنا عايز دليل لهؤلاء الناس الذين يستغيثون بالميتين، يستغيثون بالأعتاب والقبور، يطوفون ويذبحون وينذرون ويستغيثون وينامون ويتمسحون. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إذن هذا دليل على أنه عز وجل قطع بالحجة على الذين قد اعتدوا على جناب التوحيد. كل هذه الأدلة في القرآن لنصل بها إلى أن للكون إلها واحدا، خالقا رازقا مدبرا عليما قديرا، سبحانه وتعالى بيده النفع، بيده العطاء، بيده الشفاء، بيده كل ما ينفع العباد. قال الله عز وجل في بيانه في قصة إبراهيم في أسلوب بديع، قال الله عز وجل وهو يكلم إبراهيم قومه بيقنعهم بيقول لهم يا جماعة اؤمنوا بالله، اؤمنوا بالله، يقول ايه؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض، أي الربوبية تعني خلق السماوات والأرض، تدبير السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما، أي ما بين السماوات والأرض من مخلوقات تعلمونها أو لا تعلمونها. هو بيبدأ بالمنطق ده ليه؟ لأنه يذكر بقضية اتفق عليها الجميع، وهي قضية أن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب ليه بعد كده تشرك بالله ما دمت تؤمن بأنه الخالق وأنه المتصرف وأنه المدبر؟ قال بعدها إبراهيم لقومه وتالله، بدأ التوعد، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أي سأجعل هذه الأصنام عبرة وعلامة ودلالة على أنها لا تنفع نفسها ولا تدفع الضر عن نفسها. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يمكن يفوقوا. فلما رجعوا ووجدوا هذا المشهد المؤلم، الآلهة بتاعتهم مكسرة، تخيل إله الضرب، إله اتعور ولا اتقطعت إيده ولا راسه ولا ظهره، قالوا من فعل هذا؟ اسمع، بآلهتنا، انطمست عقولهم، من فعل هذا بآلهتنا؟ ممكن واحد يقول لي دلوقتي ايه، يقول لي بس احنا ما بنعبدش. احنا ما قلناش ان الاموات دول آلهة. يا اخي الكريم، عندما تدعوه مع الله فقد جعلت عبادة الله له، وصرف العبادة لغير الله يعني انه اله، لان العبادة لابد ان تكون للاله، والعبادة هي الدعاء والذبح والنذر والطواف وغير ذلك، فلا يجوز ان تصرف لغير الله عز وجل. ولهذا لما فعل هذا بآلهتهم وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس، يعني يكون عبرة لعلهم يشهدون. ثم سألوه أمام الملأ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أنت عملت كده؟ فكان جوابه بمنتهى القوة، وهذا درس لنا، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم بفوائهم، بيقول لهم فكروا بقى بعقلكم بقى امتى تفوقوا، فاسألوهم هؤلاء الأصنام، وأنا أقول لهؤلاء الذين يعكفون على الأموات فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، فاءوا لحظة صدق، لحظة إفاقة، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، ده أنتم اللي مش فاهمين حاجة، ده أنتم اللي تحف، ده أنتم اللي فعلا ما عدتوش تنفعوا بني أدمين، إزاي تعبدوا هؤلاء الأموات أو الأصنام؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا، يا خبر، ليه الإنسان ينكس نفسه ويعذب نفسه ويشقي نفسه؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هنا جاء القطع. قال ماذا إبراهيم؟ الجواب النهائي، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. مرة ثانية قال ماذا؟ قال ايه؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. هذا أصل الأصول، هذا طريق الوصول. يا عباد القبور، ليس من هنا الوصول، وإنما من خلال منهج القرآن ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت دعوة جميع الرسل هي التوحيد، هذا أصل الأصول عند جميع الرسل، هذا أصل الأصول في دعوة الرسل، وهو التوحيد. وقد أثبت القرآن ذلك بطريقين، بطريق إجمالي وبطريق تفصيلي. معنا هاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، مرحبا.
أهلا بحضرتك يا شيخ. يا شيخ، أنا اسمي تؤى، أنا منتقبة وعندي 17 سنة. كنت سمعت على قناة كده شيخ من الأزهر بيتكلم انهم منعوا النقاب، وان النقاب حرام حتى مش سنة او فرض، لا بيتناقش انه هو حرام. فانا كنت عايز اسمع رأي حضرتك في النقاب.
الله مستعان. حاضر، ربنا يبارك فيك يا رب. الله مستعان. اقول إن طريقة القرآن في بيان دعوة الرسل جاءت بطريقتين، طريق إجمالي وطريق تفصيلي. أما الطريق الإجمالي فهذا واضح في بيان جملة دعوة الرسل في قوله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة جاء فيها رسول يدعو إلى عبادة الله واجتناب عبادة الطواغيت. إذن هذا نص إجمالي. أو في قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول جاء بوحي فيه لا إله إلا أنا فاعبدون، ده اسمه الطريق الإجمالي. أما الطريق التفصيلي جاء عن كل رسول باسمه، كل رسول يأتي إلى قومه يقول اعبدوا الله، توجهوا إلى الله وحده. هذا نوح يقول عليه السلام عنه في دعوته كما بين الله عنه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم، بيقول لي نوح بقى، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة نوح، ما لكم من إله غيره، طب تعملوا ايه؟ اعبدوه وحده. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب وهذه الدعوة هي التي جاءت على لسان من بعده، فقال الله عز وجل في سورة الأعراف أيضا على نبيه شعيب وعلى نبيه صالح وهود، يقول الله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا نبي الله هود، قال إيه؟ نفس الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الكلمة. نبي الله صالح. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الدعوة. نبي الله شعيب يقول الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن كل نبي يأتي بنفس الكلمة. وهذا ما قاله الله عن نبي الله إبراهيم، وإن كان يعني لما نيجي نتكلم عن سيدنا إبراهيم نجد الأمر مختلف، لأنه سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء جميعا، واليهود يدع. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخ عمار. أهلا أخي من الجزائر.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
عندي سؤال.
تكلم، أنا أسمعك. أخفض صوت التلفاز وتكلم.
أنا
نعم.
أنا يعني اشتغلت في مؤسسة. مؤسسة ألو.
أي أسمعك. واضح أن هناك إشكال في الاتصال عنده في الجزائر، فإن شاء الله يعاود الاتصال مرة أخرى. أقول فنبي الله إبراهيم يحتاج إلى يعني وقت، لأنه دعوة إبراهيم عليه السلام تتصل باليهود وتتصل بالنصارى وتتصل بالعرب المسلمين وبغيرهم من العرب. يعني أقول لذلك أعطى الله إبراهيم في قرآنه وفي كلامه كلاما كثيرا جدا لبيان عقيدته في مواضع شتى، منها في سورة آل عمران يقول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. في سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. هذا يدل على أن إبراهيم كان يدعو إلى الله وإلى عقيدة التوحيد وأنه لم يشرك بالله عز وجل. هذا معناه دعوة تفصيلية أو تقرير تفصيلي في القرآن أن كل نبي يدعو إلى التوحيد. لو دخلنا أيضا على سيدنا موسى سنجد أن موسى دعا إلى عقيدة التوحيد. اسمع ما قاله الله عز وجل عنه في سورة طه: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ما هو الوحي؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذه دعوة عيسى عليه السلام كانت إلى التوحيد كما جاءت في سورة المائدة وفي آل عمران وفي سورة الصف وفي غير موضع في القرآن لبيان وتقرير عقيدة عيسى عليه السلام وأنه لم يكن يوما ابنا لله ولم يكن يوما إلها ولم يكن يوما أقنوما من الأقانيم الثلاث. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله. يا سلام. تاني. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ربي ربي مش أنا ابنه، لا، ربي وربكم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه عقيدة عيسى عليه السلام. أما عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين فتظهر في صورة من أعظم وأروع وأجمل وأمتع وأجمع صور القرآن في عقيدة التوحيد. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معلوم قطعا أن الآية الأولى أجمع الآيات في إثبات كمال الصفات لرب البريات، لأن قوله أحد أبلغ من واحد، وهذا يعني تمام الكمال في الصفات وتمام الكمال في الأفعال وتمام الكمال في الأسماء وتمام الغنى في كل كمال يجمعه رب الأرض والسماوات. ثم الآية الثانية تبين سبب هذه الأحدية، أنه عز وجل غني الكل يحتاج إليه ويلجأ إليه ويستعين به ويقوم به، وهو يقوم بذاته الله الصمد. ثم الآية الثالثة والرابعة لتقرير أسباب وتوكيد أسباب هذه الأحدية، وهو بنفي الفروع وبنفي الأصول، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحبتي في الله، الكلام عن التوحيد وعن أصل الأصول يحتاج إلى بسط طويل وتأصيل، ولكن انفلت الوقت منا، وأردت بهذه الكلمة تذكرة على أن نقول في خاتمتها، على أن نقول في نهايتها، إن التوحيد هو الذي أراد الله عز وجل به النجاة للعباد، ولكن التوحيد الذي نعنيه ليس كلاما نظريا، وإنما لابد أن يكون المنهج شاملا للحلال والحرام. وإذا كنت تعتقد أن الله هو الواحد الأحد فلا تغش في الميزان ولا تطفف في الميزان ولا تطع غير أمر الرحمن ولا تأتي ما يخالف سنة سيد الأنام، وهذا من ثمرة عقيدة التوحيد. لما أراد الله أن يبين الحلال والحرام قال في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، بدأها بالتوحيد، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى آخر الأحكام، إلى آخر الحلال والحرام، لكن بدأها بالتوحيد. فالتوحيد يعني التشريع الكامل والحلال والحرام. قبل أن أختم لقائي مع حضرتكم أقول للأخت الفاضلة تقى التي سألت عن حكم لبسها للنقاب، أقول أخت الفاضلة تمسكي بحجابك وتمسكي بنقابك وتمسكي بدينك وتمسكي بعقيدتك، ولا يغرنك قول هؤلاء المتهافتين، قول هؤلاء الذين يريدون الفتنة لك ولأخواتك في الدين. أنت تلبسين النقاب فكوني كما أنت، وإنما أطالبك أنت وأنت مسؤولة عن ذلك أن تقرأي عن أدلته، وأن تقرأي عن الشبهات والرد عليها. وللحمد والحمد لله توجد الآن بفضل الله إما اسطوانات وإما كتيبات وإما كتب لأمهات فيها الأدلة تطرى من القرآن من السنة من أقوال الأئمة والشبهات وأجوبة على هذه الشبهات. فعليك أن تقرئين وتتقنين هذه المسألة هذا، ولكن تمسك بالحجاب والنقاب. وأقول لكل أخت فاضلة كوني على هذه الشاكلة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعاء المستجاب، وأن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم آمين آمين. أذكر إخوتي في الله أننا إن شاء الله اعتبارا من اللقاء القادم يوم الاثنين القادم سيكون لقاؤنا في الساعة 11 حسب ما كانت الخريطة إن شاء الله، وسنبدأ سلسلة علمية جديدة إن شاء الله ستكون نافعة. أسأل الله أن يوفقني فيها إلى نفع أمتي. جزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.